بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 59 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى. نعم.
ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته، بل العارف من لا إشارة له لفنائه في وجوده وانطوائه في شهوده.
طبعا إخواننا، هذه الحكمة من الحكم الذوقية التي يبين فيها ابن عطاء الله حال الأولياء الكبار الذين تذوقوا العقائد التي ندرسها علما، فعاشوا معها شعورا ووجدانا وإحساسا في قلوبهم، فكانت هذه المعاني شيئا يتذوقونه في مشاعرهم كما نعلمها نحن بعقولنا. وهنا ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ينبهنا على واحدة من هذه المعاني، يقول ابن عطاء الله: ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته. يعني أنا الآن أريد أن أشير إلى الأشياء، أو أن أقول يعني هذا ربنا تبارك وتعالى فعل كذا وخلق كذا، يعني أنا الآن أريد أن أتكلم عن الله تبارك وتعالى بإشارة. طب الإشارة تكون أولا للبعيد، أما يعني الإشارة يعني تكون لشيء مشار إليه وبينك وبينه نوع من البعد، لكن هنا يقول: بل العارف من لا إشارة له أصلا. يعني أنا الآن أشير إلى الشيء الذي أمامي لكن بيني وبينه بعد، يعني أنا موجود والمشار إليه موجود، فأنا أشير إليه، لكن هنا ماذا يقول؟ بل العارف من لا إشارة له أصلا. لماذا؟ لأنه لا يرى لنفسه وجودا ليشير هو إلى المشار إليه وهو ربنا عز وجل. لماذا؟ قال: لفنائه، لفناء هذا العبد في وجوده وانطوائه في شهوده. لفناء العبد في وجوده، في وجود الله عز وجل، وانطوائه في شهوده. يعني هو الآن غاب إحساسه عن نفسه بإقباله على الله عز وجل. إقباله على الله أنساه وجوده، صار كأنه فانيا، كأنه فان، صار كأنه لا وجود له. لماذا؟ لأنه شهد الله عز وجل موجودا. طيب هذا المعنى ذوق عالي، وكذلك لانطوائه في شهوده. انطوى العبد في شهود الله تبارك وتعالى، إذن حسه الآن صار مع الله عز وجل، وجدانه مع الله تبارك وتعالى، شدة إقباله على الله جعلته ينسى نفسه ويغيب عن نفسه. إذن كيف يشير إلى ربنا عز وجل بإشارة وهو يعني في شعوره غير موجود، لا يشعر بوجود نفسه؟ لذلك الحكمة أخوان الأكارم هذه لا تخص أو لا تتعلق بالمبتدئين، وإنما هذه لكبار الأولياء الذين تذوقوا هذه المعاني. ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته، بل العارف من لا إشارة له أصلا. يعني لفنائه أي العبد في وجوده أي الله عز وجل، وانطوائه أي العبد في شهوده، في شهود الله عز وجل. نعم.
يعني ليس العارف الكامل في المعرفة من إذا أشار إلى شيء من أسرار التوحيد وجد الحق تعالى.
وطبعا هنا ننتبه إلى أن العارف هنا غير العارف المذكور في علم العقيدة، يعني المعرفة هناك في علم العقيدة الجزم المطابق للواقع عن دليل، إذن هي مسألة علمية مسألة عقلية. أما هنا يعني إضافة إلى أنها جزم بمعنى الإيمان والتصديق وحديث النفس وانشراح الصدر، أما هنا العارف مصطلح خاص بالتصوف، يعني في ذلك المعرفة الكاملة الذوقية إضافة إلى المعرفة العلمية.
ليس العارف الكامل في المعرفة من إذا أشار إلى شيء من أسرار التوحيد وجد الحق تعالى وشهده قبل تلك الإشارة، لأنه حينئذ يكون باقيا مع نفسه وملاحظا أن هناك إشارة ومشيرة، فهو مع الأغيار. بل العارف الكامل من لا إشارة له أصلا مشهودة لفنائه عنها في وجوده تعالى، فلا يشهد إلا إياه. وقوله وانطواؤه في شهوده عطف تفسير، والإشارة عند الصوفية هي إفادة أسرار التوحيد بالكناية والتلويح.
طبعا إخواننا هنا يعني هذه الحكم يذكرها ابن عطاء الله أحيانا، لأن ابن عطاء الله في حكمه مرة يرتقي إلى مستوى العارفين والأولياء الكبار، ومرة يتنزل إلى مستوى المبتدئين والمريدين في أول الطريق وفي أول السلوك. فهنا يعني يتكلم عن إشارة خاصة عند الصالحين، هي الإشارة التي تخالف العبارة، التي تخالف العبارة. لذلك الآن العارف ليس له إشارة، لأن الإشارة تقتضي وجوده، لا تكون الإشارة إلا من موجود، فهو ليس الموجود بحسب شعوره وإحساسه، لذلك لا إشارة له. نعم.
قال الشبلي: وكل إشارة أشار بها الخلق إلى الحق فهي مردودة عليهم حتى يشيروا إلى الحق بالحق، وليس لهم إلا ذلك طريق.
جميل إخواننا، يعني هذا المعنى يتكلم به الإمام الشبلي، وهو واحد ممن ذاق هذه المعاني وعاش هذه المطالب العالية. نعم.
ولذا قال الشيخ يوسف العجمي: من تكلم في مقام الجمع فليس بمتكلم، وإنما المتكلم الحق سبحانه على لسان عبده، وهو قوله في الخبر القدسي: فبي يسمع وبي يبصر وبي ينطق.
يعني الآن لما نقول مقام الجمع، مقام أن يشعر الإنسان يعني بوجوده مع وجود الله سبحانه وتعالى، فالله موجود وأنا موجود، لكن فرق بين أن أكون موجودا بنفسي وبين أن أكون موجودا بالله عز وجل. فالذي لا يرضاه العارفون أن تكون موجودا بنفسك، بمعنى أنه أنا الآن موجود يغيب عني أنني مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، وأن وجودي من الله عز وجل، وأنني بمحض فضل من الله تبارك وتعالى، هذا المعنى لا يقبلونه. أما المعنى الذي يريدونه في مقام الجمع أن الله موجود والعبد موجود بإيجاد الله تعالى، لذلك يرون أن العبد في قبضة الله عز وجل وفي عناية الله تبارك وتعالى، ليس للعبد له وجود من ذاته، وإنما وجوده من الله عز وجل. وهذا المعنى العلمي تذوقه أولئك الأولياء وعبروا عنه بهذه الحكم. نعم.
وسئل بعضهم عن الفناء فقال: هو أن تبدو العظمة على العبد فتنسيه الدنيا والآخرة والدرجات والأحوال والمقامات والأذكار.
إذن هذا الإنسان له وجود، لكن لما أشرقت عليه أنوار عظمة الله عز وجل جعلته ينسى كل شيء حتى ينسى وجوده، من أثر التعظيم لله تبارك وتعالى، من أثر التذوق لعظمة الله عز وجل بحسب الطاقة البشرية من أثر التحقق بمقام الافتقار لله عز وجل. يعني هذا المعنى صار مر معنا كثيرا في حكام ابن عطاء الله. نعم.
وتثنيه عن كل شيء حتى عن نفسه، وعن فنائه عن الأشياء، وعن فنائه عن الفناء، فيستغرق في التعظيم.
نعم.
الرجاء ما قارنه عمل وإلا فهو أمنية.
هذا المعنى يعني نستطيع أن نفهمه جميعا وأن نتذوقه وأن نستفيد منه جميعا. وهذا المعنى، هذه الحكمة أليق بالمبتدئين، لأن المبتدئ الآن يطلب من الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة، يعني أعطني كذا أعطني كذا، ويقصد الإنسان إلى هذه المعاني جميعا. لكن هنا ينبهنا ابن عطاء الله ويقول الرجاء ما قارنه عمل. أنا أرجو الله الجنة، أرجو الله أن يعطيني الجنة، أن ينجيني من النار، أرجو الله أن يرزقني معرفته وما شابه ذلك. فيقول إذا كنت صادقا في رجائك فيظهر صدقك في مستوى تعاملك مع الأسباب. فكما أنك تتعامل مع الأسباب الدنيوية من دواء للشفاء ومن كسب للرزق ومن طعام للشبع، كذلك ينبغي عليك أن تتعامل مع الأسباب الدينية التي هي يعني أسباب توصلك إلى تلك المقامات، إلى الجنة، تنجيك من النار وما شابه ذلك. فإذا رأيت إنسانا يكثر الكلام عن تعلقه بتلك الأشياء، بده الجنة وبده رضا الله وكذا كذا، لكن يعني من غير أسباب، بده الجنة بلا عمل صالح، بده الآن ينجو من النار من غير ترك للمعاصي، بده قرب من الله عز وجل من غير عمل صالح، من غير ذكر لله، من غير مجاهدة وما شابه ذلك، فنقول له أنت في تمني ولست في رجاء، والتمني مذموم، وتمنى على الله الأماني. نعم. فلذلك إخوان الأكارم، نحن الآن ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ ينبغي علينا أن نتعامل مع الأسباب التي وضعها ربنا عز وجل أسبابا وطرقا لتلك المسببات. يعني بدك الجنة، الجنة ملك الله عز وجل، والذي يدخلك إلى الجنة هو ربنا تبارك وتعالى، وعملك هو سبب. فإذا كنت صادقا في طلب الجنة من الله فينبغي عليك أن تتعامل مع الأسباب التي جعلها ربنا أسبابا لدخول الجنة. طيب إذا إنسان طلب من الله الجنة لكن ما تعامل مع الأسباب، نقول له هذا دليل على عدم صدقك في طلب الجنة. لو كنت صادقا في طلب الجنة وفي النجاة من النار لقمت بالأسباب الموصلة إلى ذلك. لو أنك كنت صادقا في طلب الهداية لقمت بالأسباب التي جعلها ربنا عز وجل طريقا إلى تلك الهداية. يعني أنا الآن بدي الله يهديني. طيب مثل بعض العصاة أحيانا يقول لك أن ربي عز وجل لو بده يعني كان هداني، الله ما بده أذن مني ومنك. تسمع أحيانا كلمات في التوحيد من العصاة يعني ربما لا تسمعها من الأولياء. أي نعم، يقول لك لما الله بده يهديني ما بده أذن مني ومنك، الله بيفعل ما يريد ما شاء الله. طيب نقول له أنت الآن شو عرفك أن الله ما بده يهديك؟ أنت الآن مصر على المعصية ومقبل على المعصية ومصمم على المعصية من غير أن تعرف مراد الله عز وجل، لأن مراد الله يظهر للعبد أيمتى؟ بعد ظهور المراد، بعد، أما قبل لا نعلم ماذا أراد الله بنا. فلذلك الإنسان منا ينبغي عليه أن يتعامل مع الأسباب مع يقينه أن الفعال هو الله، وأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، والله قادر على أن يعطينا ما شاء بأسباب وبغير أسباب، والله قادر أن يدخلنا الجنة من غير عمل صالح، وأن ينجينا من النار مع ارتكابنا للمعاصي، ربنا قادر على ذلك. ولو أن الله عز وجل وضع العصاة في الجنة وأن وضع المتقين في النار، فالملك ملكه، لكن ربنا عز وجل لم يفعل هكذا ولم يجعل الأمر هكذا، جعل المسببات لها أسباب، مع أن المسببات بخلق الله تعالى. ربنا عز وجل جعل المطر من السحاب، وجعل النبات من المطر، وجعل الشبع بالطعام، وجعل الشفاء بالدواء، وهكذا. مع أن الله قادر أن يشفي بلا دواء، وقادر أن يشبع بلا طعام، وقادر أن ينزل المطر بلا سحاب، لكن دائما إخوان ربنا أقام الكون على نظام الأسباب والمسببات. وصدق عبوديتنا لله تبارك وتعالى تقتضي أن نتعامل مع هذا النظام الذي أخضعنا الله له في أمور دنيانا وفي أمور ديننا. طيب نحن الآن في أمور دنيانا فعلا نتعامل مع الأسباب بهذا الإتقان، يعني نكسب لنرزق، نأخذ الدواء لنشفى، هذا في أمور دنيانا. لكن في أمور الدين كثير منا ربما يطلب النتائج من غير مقدمات، وبده أعلى المراتب من غير مجاهدة، وبده الجنة من غير أسباب، وبده النجاة من النار من غير ترك معاصي، وبده رضا الله والقرب من الله والأنس بالله من غير أي مجاهدة. هذا أخوان أكان دليل على أن هذا الإنسان أولا متمنن، ثانيا هو غير صادق في طلبه. صدقك في طلب النتائج يظهر في مستوى حرصك على المقدمات، أولا لأن الله جعلها أسبابا توصل إلى تلك المسببات بخلق الله عز وجل، واحد. الشيء الثاني لأن أدبك مع الله يقتضي أن تحترم النظام الذي أخضعك الله له. أما ربنا يقول لك الجنة ملكي سأدخل بها المتقين، تقول يا رب أدخلني الجنة من غير تقوى، هذا سوء أدب مع الله عز وجل، هذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، كما ورد في يعني بعض الآثار ما أقل حياء من يطمع بجنتي من غير عمل، كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي، كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي. طيب لو نظرنا الآن إخوتي الأكارم إلى هذا الكلام وعدنا إلى أنفسنا، طيب أنا الآن أطلب الجنة وأرجو الله النجاة من النار مع أنني مقصر في العمل الصالح وأرتكب المعاصي، طيب ماذا أفعل؟ لا أطلب الجنة؟ نعم نطلبها أيها الإخوة، لكن ينبغي علينا أن نعلم أن الجنة إذا أكرمنا الله بها فهي محض فضل من الله تبارك وتعالى، لأننا لو دخلنا الجنة مع العمل الصالح لكان دخولنا بفضل الله، فما بالكم إذا أدخلنا الله الجنة من غير عمل صالح؟ أولى أن يكون ذلك بمحض فضل من الله تبارك وتعالى. وفرق بين إنسان يطلب الجنة ويشعر أنه مستحق لها، وبين إنسان يطلبها لافتقاره إلى الله عز وجل ولحاجته إلى الله عز وجل، فهو الآن يعمل من العمل الصالح ما يستطيع ويعتذر إلى الله تبارك وتعالى في تقصيره في الأسباب، ويسأل الله عز وجل بفضله وكرمه أن يعطيه النتائج وإن لم يكن له مسبب أسباب من قبله. يعني مر معنا سابقا الحكمة السابقة، الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغترار، وهذه إخوانا أيضا مثلها. يعني الرجاء ما قارنه عمل، إذا كنت تريد الجنة صادقا فينبغي أن يكون معك أسباب. طيب إذا معي أسباب، أنا فعلا عم أقوم بالليل وعم صلي بالنهار وأدي نوافل، يعني ساعات أطلب من الله الجنة لأنني مستحق؟ الجواب لا، وإنما عندها يحصل لنا أدب آخر وهو التبري من هذا العمل، بمعنى عدم الاعتماد عليه، لأنني أرى في هذا العمل أولا نوعا من أنواع النعم من الله عز وجل، ثانيا لأنني أرى هذا العمل ناقصا لكثرة ما فيه من شوائب نفسي، وبعد ذلك لا أرى هذا العمل لائقا بمقام الله عز وجل، فأجتهد بالعمل ولا أعتمد عليه، أجتهد بالعمل ولا أعتمد عليه. فعندنا طرفان انحراف عن الطريق المستقيم: الذي يطلب الجنة بلا عمل متمن، والذي يعمل ويطلب الجنة بعمله متعن. وهذا خطأ وهذا خطأ، والصواب أن تعمل الصالحات وأن تعتمد على الله تبارك في ذلك وتعالى في ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نعم،
يعني أن الرجاء الصادق الذي هو مقام شريف من مقامات اليقين هو ما قارنه عمل، لأن الرجاء الحقيقي ما كان باعثا على الاجتهاد في الأعمال، لأن من رجا شيئا طلبه، وإلا فهو أمنية،
طلبه بالأسباب، يعني
أي مجرد أمنية لا طائل تحتها.
سبحان الله، وهذه النظرة يعني عجيبة في التعامل مع الأسباب. نتعامل مع الأسباب كأنها كل شيء، فإذا انتهينا منها نظرنا إليها أنها لا شيء. عندما نعملها نتعامل معها كأنها كل شيء، وعندما ننتهي منها ننظر إليها على أنها لا شيء، بل يكون افتقارنا بعد الطاعة أشد من افتقارنا قبل الطاعة لله عز وجل. يعني أنا الآن أدعو الله عز وجل، يعني وأنا بعد المعصية، كيف أدعوه؟ بافتقار، بحياء، بتذلل، بانكسار وما شابه ذلك. طيب لو دعوته بعد الطاعة كيف أدعوه؟ كذلك أدعوه أخوانا بافتقار وانكسار وما شابه ذلك. طيب كيف؟ قال: وذلك لأن الطاعة التي فعلتها نفسها هذه تحتاج إلى استغفار وإلى توبة إن لله تبارك وتعالى، لأن هذا العمل لا يصلح للعرض على الله عز وجل. فدائما أخوانا التفتيش على الأعمال يجعلنا يعني نتخلى عن هذه الأعمال في إقبالنا على الله، لكن لا نتخلى عنها عملا، بل نتخلى عنها اعتمادا، نعملها ولا نعتمد عليها، ونحرص عليها ولا نتكل عليها. نعم.
وفي الحديث: الكيس أي العاقل، من دان نفسه أي حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.
طيب، وبعد أن يعمل الإنسان العمل الصالح الذي طلبه الله منه ماذا يفعل؟ يقول: اللهم هذا العمل هو نعمة من نعمك، وهو لا يصلح للعرض عليك، وهو لا يكافئ نعمك التي أنعمتها علي، وهذا العمل لا يليق بالعرض عليك، لذلك أنا أتبرأ من هذا العمل وأدعو الله وأجلس بين يديه في عبودية له كأنني لم أعمل عملا صالحا أبدا. لذلك إخوان الأكارم، ذكرنا سابقا يعني كثيرا من أحوال الصالحين عندما كانوا في أعلى مراتب الولاية وتكلموا بعبارات ما قالها الفساق والعصاة، لا لأنهم عصاة أو مقصرون، ولكن لأنهم كانوا متذوقين لهذا المعنى، كانوا متذوقين لعظمة الله تبارك وتعالى بحسب الجهد البشري، وكانوا ينظرون إلى أعمالهم مهما عظمت أنها لا تليق بعظمة الله تبارك وتعالى. نعم، يعني سبحان الله أخوة الآية الكريمة: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وجهها ربنا عز وجل لعموم الناس، لا فرق بين الطائع والعاصي، ولا فرق بين السارك والواصل، ولا فرق بين الولي والشقي، لا فرق بين هذا وذاك، الكل مفتقرون إلى الله عز وجل افتقارا حقيقيا، ولكن الأولياء نور الله بصائرهم فتذوقوا هذا الافتقار حقيقة مع وجود الأعمال الصالحة والأحوال الطيبة، ومع ذلك لم يغتروا بها. والعصاة مساكين، ماذا حصل بهم؟ حجبوا عن هذا الافتقار بمعصيتهم. يعني هم عصاة، من أنواع عقوبتهم أنهم حجبوا عن هذا الافتقار لله عز وجل. فتراه مثلا تحصل معه مصيبة، شو عمل مع الله حتى ثاوى فيه هيك؟ يعني كأنه يقول يا رب أنا لست مقصرا، لا أستحق هذه العقوبة أو هذه البلايا، بل أنا يعني صحيح أنا بعصي الله لكن أنا بخاف الله كثير. يعني هكذا يتكلم أولئك العصاة. ليه؟ لأنهم حجبوا بمعصيتهم عن هذه المعاني، فاتهموا الله عز وجل بالتقصير ولم يتهموا أنفسهم، وحاسبوا الله ولم يحاسبوا أنفسهم، بينما الأولياء نور الله عز وجل قلوبهم فنظروا إلى عظمة الله عز وجل فذابت أعمالهم بين أيديهم ورأوا أنفسهم ليس لهم عمل يصلح للعرض على الله عز وجل، فجلسوا بين يدي الله بافتقار تام لا ينظرون فيه لا إلى عمل صالح ولا إلى ولاية ولا إلى غير ذلك. نعم.
وقال الحسن رضي الله تعالى عنه: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا وليس لهم حسنة، يقول أحدهم: أحسن الظن بربي، أحسن الظن بربي، وهو يكذب، لو أحسن الظن بربه لأحسن العمل.
لاحظوا إخواننا هذه الدقة في المعايير. حسن الظن أيها الإخوة إذا كنت صادقا فيه ماذا يفعل؟ أولا يدفعك إلى العمل عند الاستطاعة، ويجعلك لا تيأس من رحمة الله بعد العمل، ويجعلك تعتمد على رحمة الله عند العجز عن العمل. يعني أنا الآن وأنا قوي في صحتي ونشاطي، راودتني نفسي على معصية، ماذا أفعل؟ يجب علي أن أترك المعصية وأن أحذر نفسي منها وأن أقول معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، هذا قبل المعصية. طيب أنا الآن فعلت المعصية وانتهيت، هل أيأس من رحمة الله؟ الجواب لا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هل نوجه هذه الآية لإنسان يريد أن يفعل المعصية؟ معاذ الله. ليه؟ كأننا نشجعه عليها وكأننا نبيحها له، لكن بعد أن يفعل المعصية نتلقاه بهذه الآية حتى لا يقع بشباك اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل، بل ندفعه إلى الله تبارك وتعالى للتوبة والاستغفار وما شابه ذلك. طيب فإذا وصل الإنسان إلى مرحلة الموت واليأس عن العمل وما بقي بينه وبين لقاء الله إلا لحظات قليلة، ماذا نفعل؟ نجعله يحسن الظن بالله اعتمادا على كرم الله ورحمة الله بغض النظر عن طاعاته ومعاصيه، نقوي عنده الحسن الظن بالله تبارك وتعالى. إذا صار في عنا أخوان مراتب لهذه المرحلة، قبل العمل وبعد العمل وقبيل الموت، كل موقف له أدب خاص. والخطأ الكبير عندما نخلط بين هذه المقامات، يعني نحن الآن نعرف أن الأمور كلها بقدر الله، والعاصي نعم يعصي الله بقدر الله وما شابه ذلك، لكن هل يصح لهذا العاصي أن يحتج بقدر الله على قدومه على المعصية، إقدامه على المعصية؟ الجواب لا. طيب هذا الإنسان بعدما عصى الله عز وجل هل يحق له أن يعتمد على قدر الله في نفي العقوبة؟ بل لك أنا فعلت هذه المعصية بقدر الله وبالتالي لا ينبغي أن أحد. لا، نقول له العقوبة شيء والقدر شيء آخر، إيماننا بالقدر لا ينفي العقوبة. لكن لو أن إنسان لام هذا العاصي بعدما تاب وبعدما عوقب وبعدما انتهى كل شيء، كيف فعلت كذا؟ طب خلاص أنا تبت إلى الله وعصيت إلى الله وتبت إلى الله وكان العقوبة مش الحال، ماذا نفعل هنا؟ قال يصح أن يحتج بالقدر على نفي الملامة كما فعل آدم مع موسى، قال يا موسى نعم أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق 50,000 سنة؟ ماذا قال الحديث؟ قال فحج آدم موسى، أي أقام الحجة عليه لما احتج بالقدر، متى؟ بعدما تاب إلى الله عز وجل وبعدما نزل إلى الأرض وما شابه ذلك. نعم.
وتلا قوله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ويرحم الله القائل يا من يريد منازل الأبدال من غير قصد منه للأعمال لا تطمعا فيها فلست من أهلها إن لم تزاحمهم على الأحوال.
ما شاء الله. قال يا بشر لا صدقة ولا جهاد، لما تدخل الجنة؟ لا صدقة ولا جهاد، بما تدخل الجنة؟ طب برحمة الله. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة وهو الذي قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. لذلك يا إخواننا هنا ضرورة أن نفهم النصوص مجتمعة ولا نفصل نصا عن نص، لأن هذا يوقعنا بزيغ كبير في العقيدة وفي الأحوال. نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.